بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. سنتناول في هذه الفتره من مائده الرب دراسه وتاملات في سفر القضاء. سفر القضاء من الاسفار العهد القديم، الأسفار التاريخية، وفيه موضوعات كثيرة نتعلم منها. فأرجو من حضراتكم من هذا اليوم حتى ننتهي من هذه الدراسة وتأملاتنا أن تراجعوا وتيروا سفر القضاء في البيوت مجتمعين سوياً كل الأسرة. النهاردة هاخد شبه مقدمة عن سفر القضاء. تخيل إننا جميعا بنفعل الخطية كل يوم ونتوب ونفعل الخطية مرة أخرى ونتوب، ولكن عندما نسقط في تجربة كبيرة نوعد الرب، نقول له يا رب دي هتكون آخر خطية لي المرة دي، ساعدني المرة دي وأنا هتوب، ابعد عني هذه التجربة، ابعد عني هذا الألم. يروح الرب يتحنن علينا ويستجيب لصلاتنا، ولكن بعد فترة من الهدوء ننسى هذا الطلب الذي طلبناه من الرب وننسى رحمة الله علينا ونسقط من جديد في الخطية وهلما جرى اختبارات الإنسان. أيضاً في عصرنا الحالي نترحم على أيام زمان ونقول كانت زمان الحياة أحسن، كان الناس أفضل، كان عندنا ناس عظيمة في الإيمان، في العمل، في الحياة، في الخبرة. ونقول أيضاً اليوم قد تغير المجتمع واندثرت فيه القيادات الروحية وأيضاً الاجتماعية. كيف يا رب هذا المجتمع تضيع فيه صورتك، كلمتك، وكأننا نقول ليت الزمان يعود يوماً ويرجع لنا من جديد. هكذا كل منا عنده هذه الأمنيات، وخاصة إذا ترعرع في أسرة طاقية يقول كان أبي وأمي وجدي وجدتي كانوا يتقون الرب، كان عندهم حكمة. ولكن جيل هذا اليوم بيسموه جيل أعوج، اختلف في القدرة عن أجيال زمان. هكذا كان سفر القضاء. كان في أيام قبل سفر القضاء الجيل في عظماء: موسى النبي، إبراهيم، كان يشوع الذي قبل سفر القضاء مباشرة آخر تلميذ لموسى. ويكتشف الشعب بعد موت موسى وموت يشوع إلى جيل طالعة لا تتقي الرب، تغيرت الحالة الروحية وصاروا يعبدون آلهة غريبة وصاروا يتزوجون من بلاد أجنبية وأشخاص غريبة وتمتعوا بثقافات غير إيمانية في حياتهم. ولذلك في هذا الشعب، شعب سفر القضاء، تمتع بخيبة الأمل وترحم على أيام موسى وترحم على أيام يشوع. فبدأت الناس تشعر بالضيق والحزن وتقول فين أيام العظماء، يا ريتهم يرجعوا تاني. وبالتالي كانت في حالة انحطاط، في حالة خلل، في حالة ارتداد وهزيمة. وبالتالي أصبح الرب لا يكون مع شعبه، لا يكون يرافق شعب إسرائيل، بل سلمهم إلى الشعوب الغريبة الوثنية حتى يصحوا من جديد ويتوبوا ويرجعوا ويجددوا علاقتهم بالرب من جديد. سفر القضاء بمعنى كلمة قضاة في العبرية تعني الحاكم أو الحاكم العسكري. فكان الشعب يطوق إلى شخص طاقي يقوده، ولكن أيضا كان يطوق إلى شخص عسكري حتى يحارب الشعوب الوثنية، لأن الرب أوصى ألا يخالط هؤلاء وأيضا لا يعبد عباداتهم. في سفر يشوع، سفر يشوع تمتع الشعب بأنه دخل أرض الميعاد التي وعد بها الرب عندنا موسى، ولكن دخلوا أرض الميعاد في أرض الكنعانيين واكتشفوا أن لسه شعب الكنعانيين احتل الأرض، وفي الاحتلال مارسوا كل طقوسهم ودياناتهم الوثنية. فأمر الرب شعب إسرائيل أن يطلبوا من شعب الكنعانيين أن يتغيروا، لإما يحاربوهم لإما يقاتلوهم. نندهش قليلا من هذه المقدمة ونتساءل، هل الرب إله السلام يطلب من الشعب أن يحارب ويقاتل؟ هل في ذاك الزمان كان على المؤمن أن يمارس الحرب ويحمل السلاح ويقتل الآخر؟ انتبهوا، نحن ننظر اليوم بصيغة مفهوم اليوم، ولكن في ذاك الزمان كانت الحرب بالمعنى الحرب أكثر الروحية، أن الرب بيطلب من هذا الشعب أن يتوب، شعب الكنعانيين وأماكن أخرى، ولكن لم يتوبوا، وبالتالي بينجسوا أرض الله وبيلوثوا فكر الشعب. وكان الرب يطلب منهم التوبة ولكنهم لم يتوبوا، فكان قصاص الرب عليهم من خلال الأنبياء ومن خلال القضاة. فكانت الحرب هي عبارة عن لإما تتوبوا وتصبحوا أبناء الله، لإما الرب سيمارس عدله ورحمته وقصاصه عليكم وتكون هناك الحرب. لذلك من يقرأ في العهد القديم وخاصة في سفر القضاة وفيما بعد يكتشف أن مرات الحرب غير عادلة، أن الرب يقف مع المؤمنين حتى وإن كان العدد قليل، حتى لو كانت الإمكانيات بتاعتهم صغيرة، ويبيد آلاف الآلاف من شعب الكنعانيين وغيره ومن بلدان أخرى لأنهم كانوا ضد إرادة الرب. دي المقدمة اللي نفهم بها لماذا كل هذه الحروب في العهد القديم، وكيف كأن الرب يقبل أن يكون هناك حرب. لذلك القضاء القاضي هو حاكم عسكري يقود الشعب، وكانت وظيفته أن يخلص شعبه من العبادات الوثنية ويخلص شعبه من الأشخاص الذين احتلوا أرضه الذي أعطاه له الرب تكون أرضا مقدسة. سفر القضاة يتمتع بشخصيات عديدة، والشخصيات العديدة كل واحد له دور. نكتشف في بداية بعض الأشخاص يظهرون أنهم ضعفاء، والرب يطلب منهم أن يقودوا، ومنهم من تطوع من ذاته أن يقود هذه الحرب المقدسة وكان شجاعا ويكون شخص قوي. ولكن عندما كان مع الرب كان الرب معه. عندما يغر بنفسه ويزداد شموخا بنفسه بأنه بي شخص مهم بيفعل انتصارات، يشعر أن القوة من ذاته وينسى أن الرب أعطاه له هذه القوة ويسقط ويخطأ، وبالتالي بدأ يتعامل بانتصاراته وفتوحاته مع المصريين وغيرهم، مع أجناس اختلطت فيها العبادة الوثنية وتكون سقطت كل قاضي من هذه اللحظة لما يتمتع بالغرور والأنانية ويريد أن يكون مشهورا. فلذلك عندنا بعض الشخصيات حتى النهاردة مع حضراتكم في سفر القضاء يتمتع بمشروع دورة الخطيئة كأنها دايرة. في منها من يقسمها لأربع حلقات ومن يقسمها إلى سبع حلقات دورة الخطيئة. الخطيئة كانت متغلغلة في الشعب وبالأخص في رجال القضاء الحكام العسكريين اللي هم المفروض دورهم يخلصوا الشعب، يكون البداية سليمة ثم يضعفوا ثم يتوبوا وهكذا. هنبدأ بأول دورة. يقول لنا سفر القضاء: وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم. أول حاجة، شعب إسرائيل الذي اختاروا الرب أن يتقدس وأظهر لهم قوته وأظهر لهم إنه إله السماء والأرض وهو له السيادة على كل الكون وعلى كل الأسر، مع الرب في البداية كانوا كويسين، لكن لما يكونوا أقوياء يقول لنا شعب إسرائيل عمل إيه؟ عاش الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم، بدأوا يعملوا أصنام وثنية ياخدوها من حضارة الفرعونية، ياخدوها من الحضارة الوثنية أو من حضارات أخرى. يبقى البداية في دورة الخطيئة، الشعب يفعل الشر في أمام عيني الرب ويعبد أصنام. في مرحلة عبادته للأصنام يخون الرب إلهه ويتجه إلى حب آخر، ليس حب الإله بل حب الإله الوثني، الأصنام التي صنعتها البشر. ويقول لنا في هذا السفر: وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى. دي الدورة بتاعت الخطيئة، بدأوا ينسوا إيه اللي عملوا معهم الرب، إزاي وقف معهم لما كانوا في أرض مصر، إزاي لما شق لهم البحر وعبروه وأباد فرعون اللي كان في هذا الوقت في التاريخ هو رمسيس الثاني. الدورة تستمر بعد هذه الخيانة وبعد التجاؤهم لعبادة وثنية لأصنام أخرى، يتمتع شعب الوثني بأنه يمارس سلطانه ويعذب هذا الشعب، شعب إسرائيل. فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهيبوهم. يعني إيه؟ لما الشعب إسرائيل يفعل الخطية وينسى الرب، الله يستشيط غضبا، يحزن، يروح يعاقبهم ويسلمهم لأعدائهم للشعوب الوثنية. ولما كانوا يدخلوا في التجربة يبتدوا يفوقوا: إحنا نسينا الرب، زي ما بيحصل النهاردة في مجتمعاتنا في بلادنا، نسيت الرب. المسيحية كأنها إيديولوجية خاصة بمجموعات ولم ندافع عن الرب وسط كل الشعوب اللي احنا ماشيين معه. بعد ما يبتدي قوة الرب من خلال الوثنيين ومن خلال الأجناس تسيطر عليهم، يصرخ الشعب يروح يصلي صلاة المنافقين: يا رب خلصنا، يا رب احمينا، احنا تبنا، اتعلمنا الدرس المرة دي. يقول لنا ايه؟ وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم. الرب عطوف، الرب حنان، ما يحبش يشوف أولاده في حالة بؤس. لما يصلوا له قلبه ضعيف قدام صلاة أي إنسان مهما كان شكل هذا الإنسان، يروح الرب يزعل. عشان كده سفر القضاء هو سفر الرحمة الإلهية، سفر الله الحنان، بيظهر فيه الله دي بيحب شعبه، بس يقول له صلي لي، ارجع لي، اتكلم معايا. يروح يقول للرب هختار لكم مخلص من الشعب بتاعكم، انتوا صليتوا لي، انا سمعتكم، مش هسيبكم. الرب كأنه ضعيف ما فهمش البشر، بالرغم التحايل اللي بيعملوه بيضحكوا على ربنا، وكأنه الرب بيغمى عينيه. اوكي المرة دي انا حابل انك تقول لي انك توب، بس ان شاء الله تكون توب. يقول لهم هختار لكم واحد منكم حيخلصكم من ارض من آلهة الكنعانيين ومن الاحتلال اللي انتوا عايشينه، ويكون الرب يكون معاه. بالرغم هذا الانسان ضعيف وهذا الانسان بسيط وليس عنده اي قدره من القدرات، لكن الله ضعيف امام الصلاه. من هنا اختبروا اللي حصل في سفر القضاء، عشوفوا حياتكم الشخصيه. لما تمروا فعلا بتجربه وصلوا هتلاقوا الرب استجاب، بس ما تضحكش عليه مره تاني وترجع تعمل زي شعب اسرائيل. بعد كده يرسل لهم اشخاص مخلصين، اشخاص قضاء، ليس قضاء بالمعنى الحالي النهارده انه يحكم كانه في محكمه، كان بعض الشيء يحصل عندهم ده، ولكن القضاء كانوا اشخاص يخلصوا هذا الشعب. وقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم، سمحهم الرب وأرسل لهم قضاة من جيل إلى جيل عشان يصلحوا الشعب ده ويقفوا معهم. بعد كده يفرح الشعب، ياه احنا دلوقتي الرب انتصر من خلال القاضي اللي معانا، ويبتدوا يعيشوا فرحة ويقولنا فزل الموابيون في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل واستراحت الأرض 80 سنة. لما يبعت لهم قاضي مخلص الناس تعيش في فرحة، يشيل الناس اللي كانت محتلاهم، والقاضي يكسر التماثيل والسواري، يفرح الشعب يعيش في رخاء تاني، لأن كان المحتل ياخد كل إمكانياتهم وزراعاتهم وأرضهم، وياخد سيداتهم وأولادهم في الصخرة ويشغلهم وينهب كل ما واردهم. لما المخلص يجي ويقتل عدوه، وبالتالي يرجع في حالة الرخاء، وفي حالة الرخاء دي تستمر الناس تنسى ربنا تاني من جديد، ونسيوا إن الله اللي وقف معهم واعتقدوا بقدرتهم إنهم عايشين في حالة جيدة. واستراحت الأرض 80 سنة. في لحظة كلمة استراحة الأرض تكتشف أن الشيطان يبعث الخوف تاني في قلوبهم، ويقول لهم ابعدوا عن الرب، ويلعب في ضمائرهم ويغير هذه الشعوب، وتكون سقطة الإنسان في لحظة الاستراحة ضد رب. حتى ده بنختبره في حياتنا اليومية، لما نكون مستريحين في حالة رخاء نعتقد أن قدراتنا الذاتية اللي عطتنا النعمة دي، وهنا الشيطان يحاربنا. حتى لما كنا في مرحلة المراهقة نقول للشاب والشابة في مرحلة المراهقة ما تقعدش وحدك، ما تقعدش فاضي، لا تسترخي مع نفسك، لأن الشيطان سيجربك ويختبرك ويلعب بذهنك ويخليك تسقط. خليك دايما مشغول بنعمة الرب، تحرك مع الجماعة، عيش مع المجموعة، لأن في فترة الرخاء كل سقطات الإنسان وشر الإنسان بيظهر. دي اسمها دائرة الخطية، إذا كانت بسبع نقط أو إن كانت بسبع بأربع نقط. وبالتالي كلنا بنختبر دورة الخطية في حياتنا اليومية زي السبع نقط دي في سفر القضاء، ونقول ليه العالم اتغير؟ لأني بنعيش دائرة الخطية السبع مرات دول. القضاء النهاردة هاخد في سفر القضاء بيدينا حوالي 12 قاضي رئيسيين. سفر القضاء يتمتع تقريبا ب 12 قاضي رئيسيين. أول واحد اسمه عثنائيل، اسمه عثنائيل. تاني واحد اسمه أهود، تالت واحد اسمه شمجر. الثلاثة دول حندرسهم النهاردة، أسمائهم زي روشتات الأدوية وعايزين نتعلم فيهم كتير، وبعد ما حنخرج حننساهم، لكن لما نتعود عليهم حنحفظهم زي ما بتحفظوا حاجات كتيرة صعبة. أنا نفسي بغلط فيهم وبتعب، ودي ميزة أنكم مش هتصححوا لي النطق بتاعهم لأن أسمائهم تقيلة أساسهم ما عندناش خبرة فيه. يبقى عندنا أول واحد عثنائيل، يهود، شمجر. رابع واحد هو براق، وكانت مع دبورة في هذا الوقت اللي حناخدهم ناخدها لحد اللي جاي، وحناخد كمان جدعون بطل الإيمان الكبير جدا من أهم شخصيات سفر القضاء. جدعون ولي أكتر من إصحاح. أيضا تولع، شوف أسمائهم حلوة إزاي كده، تشعر أن عايزة مجهود. عندنا شخص تاني اسمه يائير، وواحد تاني اسمه يفتاح، وشخص آخر اسمه أبصان، وشخص آخر اسمه إيلون، وتاني قائد اسمه عبدون، وآخر واحد شمشون، اللي احنا حافظينه كأنها روايات السينما وأبطال السينما. يبقى الاثناشر دول حنركز فيهم في دراستنا في سفر القضاء. النهاردة حناخد الثلاث إصحاحات الأولى. أرجو من حضراتكم تجهزوا لحد القادم إصحاح 4 و5 وجزء من 6. يبقى حندرس الإصحاح الأول والثاني والثالث. أول شخصية النهاردة عندنا عثنائيل ابن قناع. عثنائيل ده هو أول قاضي الرب اختاره بعد يشوع العظيم. كان موسى عظيم جدا، طاقي، بطل إيمان حقيقي، والشعب تمتع بأعلى قمة روحانيات مع موسى. جه تلميذه يشوع اللي قبل سفر القضاء اسمه سفر يشوع كامل، كتب سفر كامل باسم يشوع قبل القضاء. الشعب كمل مع التلميذ الروح، وده يعلمنا حاجة في دراسة الكتاب المقدس. لما نتلمذ من أشخاص أتقياء أسرنا وحياتنا الشخصية حتعيش حياة تقوى. لما نتبع ونكون ملاصقين للرب في بيته، في هيكله، في كنيسته، حيكون عندنا حالة التقوى، وحيكون أسرنا وأولادنا عندهم حالة التقوى. إذا صحبنا أشرار سيكون مصيرنا زي شعب إسرائيل اللي بيخطأ ويجازى ويخطأ ويجازى. فكان يشوع تلميذ موسى، وكان الشعب متوقع بعد موت موسى وبعد موت يشوع إن القادة اللي حيجوا بعد كده يكونوا بنفس التقوى، لكن التاريخ لا يعطينا دايما قادة أقوياء إلى الأبد. واحد قائد كل فترة مهم جدا، و15 ضعاف يضيعوا كل اللي اتبنى من خلال شخص. عثنائيل شخص كان ملوش في الحرب، وشخص كان بسيط جدا، ولكن الرب اختاره من دورة الخطية السبعة اللي اتكلمنا عليها. لما سقط الشعب وبعد عن ربنا بدأ يصلي ويقول له يا رب ارحمنا، لأن الرب كان يسمح لأعدائهم يعذبوهم لأنهم تركوا الإله الحي. فيبتدي يصلي ويقول له يا رب خلاص توبة المرة دي، آخر مرة. يقول لهم أوكي حبعت لكم شخص يخلصكم. كان أول شخص عندنا اسمه عثنائيل. في دراستنا في العهد القديم نقطة مهمة جدا نتعلمها، إن كلما ندرس اسم نبحث عن المعنى بتاعه، لأن الأسماء في العهد القديم تعني الصفات إلى أشخاص، وممكن الشخص يأخذ الاسم ويعيش بالكفاءة بتاعته أو يعيش بعكسها، لا يكون صالح زي الاسم اللي فيه، لما يكون شرير عكس الاسم الذي سمي به. عسنائيل يعني أسد الله، بطل الله، الشجاع كالأسد. ياه، يعني أول شخصية عندنا النهاردة أسد. يقول لنا السف: فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ونسوا الرب لهم وعبدوا البعليم والسواري. في آية 8: فحمي غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان. لما غلطوا الرب سمح باع شعب إسرائيل بيد كوشان. كوشان ده كان ملك طاغي، كوشان رشع تايم، واسم رشع تايم اللي احنا مش عارفه انطو هو معناه في الترجمة بتاعته كل الشر والسيء اللي في الدنيا كان في هذا الشخص. لما خطأ الشعب سلمهم لشخص الملك اللي في العصر ده اسمه مين؟ كوشان رشع تايم، ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان 8 سنين من خوفهم من الملك الطاغي الشرير ده كوشان، عبدوه هو شخصيا ونسي رب. عارفين عبدوه كم سنة؟ 8 سنين. بدأ الشعب يتألم، وهنا في العبادة للأشخاص معنى هذا الحاكم يستولى على كل ممتلكاتهم وأسرهم، وكل اللي بيزرعوه ويشتغلوه ياخدوا الملك ويتمتع به، وكل الشعب يبقى عبيد في حالة السخرية الدائمة. بدأوا يزعلوا ويصلوا، فتطوع واحد من شعب إسرائيل إنه يصد هذا الهجوم من الأخ كوشان ده. الأخ كوشان ده يجي في آية 9 ويقول لنا: وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم. بمين؟ عسنائيل ابن قنار أخا كالب الأصغر. يبقى أول شخصية عندنا هو عسنائيل أخو كالب الأصغر. النقطة المهمة في آية 10 في الإصحاح الثالث من سفر القضاة: كيف تكون أنت يا عسنائيل اللي اسمك معناه أسد وشجاع تخلص الشعب؟ أنت شخص عادي من البشر العاديين. يقول لنا إيه؟ فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل. يبقى الشخص اللي بيختار الرب حتى يتمتع بالقوة ما كانتش القوة من عنده، بل كانت تجيله من روح الرب، الروح القدس. ومن غير الروح القدس، من غير روح الرب، هذا الشخص المخلص حتى ما يتلش فرخة واحدة في الشارع يبقى خواف، ولكن لما تنزل عليه روح الرب يكون قوي. وخرج للحرب فدفع الرب ليده كوشان. لما راح يحارب وبقي شجاع، الرب حط له مين؟ كوشان الملك الشرير في ايديه، يعني سلمه له ببساطة. واستراحت الأرض 40 سنة ومات عسنائيل ابن قناص. موت عسنائيل هذا كوشان الملك الشرير، واستراحت الأرض بعد 40 سنة في حالة رخاء، وعاشوا في حالة حب مع الرب، ولكن في 40 سنة حيبتدوا ينسوا أن الرب اللي صنع معهم هذه الرحمة. الحرب هنا عسنائيل اللي بيديله الرب الروح، يعني بيعطله كلماته، وتكون الرب يسمح بكلمته تنتصر على أي شر. ده نفهمه مفهوم الحرب، إن الرب يزرع كلمته في الإنسان في هذا القاضي وفي الشعب وتنتصر كلمة الرب. لذلك انتبهوا، مهما كنا مرات ضعفاء في مجتمعاتنا وفي استغلال من الآخرين، وكان في طغاة وحكام علينا ومضطهديننا كمسيحيين، إذا صلينا وامتلأنا من الروح القدس الرب يزرع كلمته فينا وسننتصر بكلمة الرب اللي هي عايز يرصدها النهاردة الكتاب المقدس. من غير الكتاب المقدس لا تنتصر على أي حرب بشرية ولا روحية. نأخذ الشخصية اللي بعد كده. الشخص الثاني اسمه أهود ابن جيرة البنياميني. أهود ابن جيرة البنياميني نص كبير شوية في الإصحاح التالي، يقول لنا صفاته: وعادوا بني إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب. استراحوا من فترة وعاشوا فترة رخاء، لكن الشعب دايما ضعيف لما يكون في حالة رخاء يعمل ايه؟ ينسى الرب. احفظوا دايما ده هيرافقنا السفر كله. فشدد الرب مين؟ واحد اسمه عجلون ملك مؤاب على اسرائيل. طيب نسيتوني تاني؟ انا هصحيكم الرب. بعت لهم واحد شرير، ملك شرير شايفينه في الصورة اسمه عجلون. التفسير بتاع عجلون ده كأنه اسمه العجل، إنسان مثمن تخين جدا جدا جدا، وبذلك كان اسمه عجلون يعني عجل. والاسم الثاني، الصفة الثانية بيشرحوها بأنه دائرة كبيرة، جسمه كله دائرة ما تعرفش بدايته من نهايته، يقعد مش على كرسي، عايز كنبة يقعد عليها. عجلون ده يتحكم في شعب إسرائيل تاني في فترة مين؟ أهود، بعد 40 سنة من عسنائيل. ويجي يقول لنا بدأوا يخافوا منه، فعبدوا بني إسرائيل عجلون. في المرة اللي فاتت عبدوا مين؟ كوشان. المرة دي عبدوا مين؟ عجلون ملك مؤاب. 18 سنة. المرة اللي فاتت عبدوا كم سنة؟ 8. المرة دي 18 سنة، أدبهم أكتر بشخص طاغي أكتر، 18 سنة سيطر عليهم وكان ينتصر عليهم. يجي في آية 15 في الإصحاح الثالث لنا: وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب فقام لهم الرب. نبتدي نفهم من القاضي، ما يقولش قاضي، مخلصا أهود ابن جيرة البنياميني. جمع لهم واحد تاني، صليتوا ليا أنا هطلع لكم شخص كويس. لكن المرة دي يكمل لنا إيرو في الإصحاح في آية 15 يقول لنا إهود ده كان رجل أعسر. أعسر يعني إيه؟ عنده إعاقة، وكان بيستعمل إيده الشمال، إيده اليمين ربما تكون مشلولة، عنده عاقة فيها ما بتتحركش، وكان يستعمل إيده الشمال الأعسر. هذا الأعسر يختار الرب، يعني ما اختارش واحد قوي، ما اختارش واحد شخصية مهمة. وقدام مين؟ عجلون اللي هو العجل الضخم ده. يعني يا رب جايب لنا قزم معوق قدام هذا الملك الجبار، ما تخافوش ده أنا الإله. حيبتدوا يشوفوا هذا عجلون يحصل له إيه. في تكمل القصة اللي تقروها في سفر القضاء إصحاح 3، بسبب الطاغي ده عجلون كانت الناس تقدم له الهدايا، كل واحد يعمل محاصيل حاجة يروحوا لعجلون يقدموا له هدايا، يعني رشوة بمصطلحات اليوم، وكل واحد لازم يقدم للملك رشوة عشان ما يحطموش ما يحاربوش. جه الدور على مين؟ الراجل بتاعنا إهود ده المخلص رايح يقدم هدية جفت لعمنا عجلون، ودخل في الأوضة. طبعا الملك لما بياخد رشوة ما بياخدهاش قدام الكل، ياخدها من كل واحد وحده وحده وحده. دخل في الأوضة بتاعت الملك إهود الأعسر، وأكيد كان في وقتها الحراس بيفتشوا، وكان في الوقت ده بيستعملوا السيوف، فأي واحد كان مفترض النسبة العامة بتستعمل إيدها اليمين، شافوا إيده اليمين كأنها مكسورة ومشلولة، ده ما يتفتش، يعني أكيد ما بيستعملش سيف، لأن لو بيستعمل سيف بإيده اليمين حيبقى حاطط السيف فين؟ في الناحية الشمال. وبالتالي هو أعسر راح وضع في لبسه خبة السيف في الناحية اليمين تحت إيده العاجزة، وبالتالي غم الرب عيني الحراس. دخل بيقدم له الهدية، وكانت في كلمة مهمة أوي بيدي له الهدية، بيقول له بس انتبه يعجلون يعني بيقول له يا عجل عندي كلام الله إليك، يعني ربنا هيكلمك من خلالي. بيخاف عجلون إن عندهم خبرة من زمان إن الرب قادر يتكلم من خلال شعب إسرائيل، بيخاف بيقول له. فقام عن الكرسي، اتهز أول مرة عجلون ده العز وينش يرفعه يوم ويقول له. فمد إيهود يده اليسرى وأخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه. طبعا ده فتح مجاري لما قتله. هنا نندهش اللي بيقرا جديد سفر القضاء، يقول له عندي كلام من الرب. كلام الرب يطلع سيف يضربه، خنجر يضربه؟ أيوة، كلام الرب كالسيف. الكتاب المقدس للحمقى هو كالسيف، عشان كده نفهم إزاي الحرب دي كانت موجودة. وبالتالي يديله كلام الرب أن كلمة الرب قاتلة للأشرار، وتنتهي قصتنا للأخ مين؟ عجلون. ويبتدي يفرح الشعب ويرجع يتوب ويعيش مع الرب فترة عظيمة. ويكمل في آية 30، واستراحت الأرض 80 سنة. فرحوا بعد المخلص الجديد أيهود 80 سنة، وكل ما تسمعوا استراحت تعرفوا أن هنا فترة السقطة هتيجي والخطأ هيجي. يجي في آخر الإصحاح في آية 31 يدينا شخصية ثالثة اسمها شمجر، سطر واحد آية واحدة. شمجر بعد ما استريحوا 80 سنة يرجع الشعب تاني ينسى ربنا ويعمل خطية ويعبد أصنام أخرى ويخلي الرب يحمى غضبه عليهم ويروح يبعت لهم شخص تاني شرير. شمجر، وكان بعد شمجر ابن عنات، فضرب من فلسطين 600 رجل بمنخس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل. استريح الشعب، بعت لهم واحد شرير، ويقول لنا شمجر ده اللي عنه سطر واحد قصتك غريبة. شمجر الله يحط شخصيات في العهد القديم وفي العهد الجديد ما نعرفش عنها الكثير، هنا سطر واحد. طب يا الله بتذكره ليه؟ إن مش بالسطر الواحد اللي مكتوب عنه يكون شخصية، بالعمل اللي عمله يكون أمام الرب أكثر مما تطاق. وكان بعد شمجر ابن عنات، فضرب من فلسطين 600 رجل بمنخس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل. منخس البقر عبارة عن سهم كبير، لما كانوا يطحنوا الحنطة ويدرسوا في الأرض الزراعية، البقر اللي بيجر النورج والحاجات دي ينسى انه هو عليه انه يمشي ويدرس الارض، يحصد الارض. يروح الراجل اللي واقف على البار ده يشد اللجام المحطوط على البارة دي بالمنخس ده ويحرك، يروح يبتدي البار يتحرك بعد ما كان نسي. في المجتمع الامريكي بيحطوه في رجل الفارس اللي كان بيركب الفروسية اللي هم الكاوبوي دول، ولما الحصان ما يجريش يروح يضربه برجله من تحت يجري ويضرب. ده المنخس كده. المنخس ده حاجة لإما بتتحط في حذاء الفارس، لإما كانوا يستعملوها في وقت شمجر دول إن يحرك بيها البقر ويشتغل. يجي يقول لنا أن الرب استعمل هذا المنخس البسيط اللي بيحرك بيه البقر لما ينام أو الفرس لما يكون ما بيتحركش، ويقتل كام؟ 600 شخص بمنخس واحد، لأن الرب لما يعطي قدرة مهما كانت أدواتك ضعيفة. نتعلم بنهاية درسنا اليوم أن الرب يعطي قدرات لأشخاص ضعفاء ولم يعطيهم بقدراتهم الذاتية. ليه؟ لأن لو كانت القدرات من ذاتهم هيقولوا إحنا اللي عملنا ومش الرب عمل، ويكملوا في عبادة الشر والأصنام. النهاردة ابحث عن البسطاء وتعلم قد يكون الرب فيهم أكثر من الشخصيات اللي فرحانة بنفسها وتعتقد أنها قوية. الرب بالكلمة بتاعته يقوي الأشخاص وليس بقدرة الإنسان نفسه. الأسبوع الجاي أرجو من حضراتكم تدرسوا الإصحاح الرابع والخامس والسادس هناخد شخصيات أكبر شهرة دبورة وبراق وربما ناخد معهم يفتح ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.